الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في زاد المعاد العلام القيم رحمة الله عليه عند قوله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه. قال: كان صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله، وأعذبهم كلاما، وأسرعهم أداء، وأحلاهم منطقا، حتى إن كلامه ليأخذ بمجامع القلوب ويسبي الأرواح، ويشهد له بذلك أعداؤه. وكان إذا تكلم تكلم بكلام مفصل مبين يعده العاد، ليس بهد مسنع لا يحفظ، ولا منقطع تتخلله السكتات بين أفراد الكلام، بل هديه فيه أكمل الهدي. قالت عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه، وكان كثيرا ما يعيد الكلام ثلاثا ليعقل عنه، وكان إذا سلم سلم ثلاثا. وهذا كما ذكرنا في بعض الدروس الماضية أنه وارد في حق في بعض الصور كالاستئذان، يسلم ثلاثا للاستئذان، وهكذا إذا مر الشخص بقوم فسلم عليهم فظن أن لم يسمعوا فإنه يكرر ذلك ثلاثا، أو مرة بجماعة من الناس فمر بأولهم فسلم، ومر بأوسطهم وسلم، وبآخرهم وسلم، فهذا لا إشكال فيه. أما أنه كلما سلم على شخص قال له: السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، فهذا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة. قال: وكان إذا سلم سلم ثلاثا. وبنحو هذا ذكر العلامة القيم رحمة الله عليه في موضع آخر: وكان إذا سلم سلم ثلاثا، وكان طويل السكوت، لا يتكلم في غير حاجة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام طويل الصمت، وهذا هو الهدي الحسن. وإن انعكست فطر الناس، فكثير من جهال الناس يعجبهم من كان كثير الكلام ثرثارا، وليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام طويل الصمت، طويل السكوت، إذا تكلم تكلم بخير وإلا سكت. أما كثرة الكلام والثرثرة فليس ذلك من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هو بخلق محمود. قال: وكان طويل السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختتم بأجداقه. وجاء في ذلك حديث هند ابن أبي هالة، جاء عند الطبراني في الكبير، وجاء أيضا عند البيهقي في الشعب، وعند الآجري في الشريعة، وجاء عند غير هؤلاء بإسناد ضعيف. والمراد بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان واسع الفم، كان رحب شدقين، أي أنه كان كبير الفم، يتكلم بجميع فمه، لا يتكلم ببعض فمه كشأن المتكبرين، بل كان يتكلم بجميع فمه. والعرب يمتدحون من كان رحب الشدقين، أي كبير الفم. فهذا المراد على ثبوت الحديث، وإلا في الحديث ذلك لا يثبت. قال: ويتكلم بجوامع الكلم، فصل لا فضول ولا تقصير، وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، وإذا كره الشيء عرف في وجهه، ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صحابا، وكان جل ضحكه التبسم، بل كله التبسم. فكان نهاية ضحكي أن تبدو نواجذه، ما كان يبالغ في الضحك حتى تخرج منه الأصوات العالية. قال: وكان يضحك مما يضحك منه، وهو مما يتعجب من مثله ويستغرب وقوعه ويستندر. وللضحك أسباب عديدة، هذا أحدها وهذا هو المحمود منها، ولا أعني غير ذلك مما يذم، منه ما هو مشروع ومنه ما هو مذموم. قال: وللضحك أسباب عديدة، هذا أحدها، والثاني ضحك الفرح، وهو أن يرى ما يسره أو يباشره، والثالث ضحك الغضب، وهو كثيرا ما يعتري الغضبان إذا اشتد غضبه، وسبب تعجب الغضبان مما أورد عليه الغضب، وشعور نفسي بالقدرة على خصمه وأنه في قبضته، وقد يكون ضحكه لملكه نفسه عند الغضب، ويعرضه عمن أغضبه وعدم اكتراثه به. قال: وأما بكاءه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق ورفع صوت، يعني فليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام المبالغة بالبكاء، لم يكن بشهيق ورفع صوت. قال: كما لم يكن ضحك بقهقهة، ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا ويسمع لصدره أزيز، وكان بكاءه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة من خشية الله، وتارة لسماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال عند سماع القرآن، وصاحب للخوف والخشية. ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وبكى رحمة له، وقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض، وبكى لما قرأ علي بن مسعود سورة النساء، وانتهى فيها إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وبكى لما مات عثمان المضغون، وبكى لما كسفت الشمس وصلى صلاة الكسوف، وجعل يبكي في صلاته، وجعل ينفخ ويقول: ربي ألم تعدي ألا تعذبهم وأنا فيهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته، وكان يبكي أحيانا في صلاة الليل. والبكاء أنواع، أحدها بكاء الرحمة والرقة، والثاني بكاء الخوف والخشية، والثالث بكاء المحبة والشوق، والرابع بكاء الفرح والسرور، والخامس بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله، والسادس بكاء الحزن. قال: والفرق بينه وبين بكاء الخوف أن بكاء الحزن يكون على ما مضى من حصول مكروه أو فوات محبوب، بكاء الخوف يكون لما يتوقع في المستقبل من ذلك. والفرق بين بكاء السرور والفرح وبكاء الحزن أن دمعة السرور باردة والقلب فرحان، ودمعة الحزن حارة. قال: والفرق بين بكاء السرور والفرح وبكاء الحزن أن دمعة السرور باردة والقلب فرحان، ودمعة الحزن حارة والقلب حزين. ولهذا يقال: لما يفرح به هو قرة عين، فالعين تقر بذلك ويبرد الدمع فيها ما يسخن. قال: ولهذا يقال: لما يفرح به وقرة عين، وأقر الله به عينه، ولما يحزن هو سخينة العين، وأسخن الله عينه به. فدمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة. قال: والسامي بكاء الخور والضعف، والثامن بكاء النفاق، وهو أن تدمع العين والقلب قاس، فيظهر صاحبه الخشوع وهو من أقصى الناس قلبا، فهذا هو بكاء النفاق. قال: والتاسع البكاء المستعار والمستأجر عليه، كبكاء النائحة بالأجرة، فإنها كما قال عمر الخطاب تبيع عبرتها وتبكي شكوى غيرها. والعاشر بكاء الموافقة، وهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر ورد عليهم فيبكي معهم يوافقهم ويشاركهم، ولا يدري لأي شيء يبكون ولكن يراهم يبكون فيبكي، وما كان من ذلك دمعا بلا صوت فهو بكاء مقصور، وما كان معه صوت فهو بكاء ممدود على بناء الأصوات. قال الشاعر: بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل، وما كان منه مستدعى متكلفا فهو التباكي. وهو نوعان، محمود ومذموم. فالمحمود أن يستقلب لرقة القلب، يستقلب البكاء من أجل يرقق قلبه، يريد أن يرقق قلبه مما فيه من القسوة، فهذا يسعى في علاج قلبه فهو محمود. قال هو نوعان، محمود ومذموم. فالمحمود أن يستقلب لرقة القلب ولخشية الله لا للرياء والسمعة، والمذموم أن يقترب لأجل الخلق. وقد قال عمر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه يبكي وهو وأبو بكر شأن أسارى بدر: أخبرني بما يبكيك يا رسول الله، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد تباكيت. تباكيت لبكائكما، ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض السلف: ابكوا من خشية الله، فإن لم تبكوا فتباكوا. هذا ما يتعلق بهذا الفصل الذي أورده رحمة الله عليه في هديه صلى الله عليه وسلم في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه. ثم دخل رحمه الله في هديه صلى الله عليه وسلم في خطبته.